أثناء عيشته في كرونسوس، بولس كان بيمارس مهنة صناعة الخيام وبيعلم في المجمع المحلي، وبفضل مجهوداته اتولدت الكنيسة اللي بعت لها بعد كده رسالتين لسه بنقراهم لغاية دلوقتي في العهد الجديد. هنتكلم في العظة دي عن ازاي قوة الإنجيل هتمتد لليونان القديمة. النهاردة بنقدم الكنيسة نادي في شيكاغو برنامج الربح الفوز مع دكتور إيروين يوسف، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. مكملين في السلسلة اللي بيقدمها الراعي يوتسر بعنوان نور في الظلمة، ازاي الانجيل بيأثر في الثقافة، وبنقرأ من اعمال الرسل 18 وهنشوف اللي بيحصل لما النور بيشرق في كرونسوس.
الله بيفتح اذهان الناس وقلوبهم علشان يشوفوا خطيتهم ويشوفوا احتياجهم ويدركوا ان يسوع هو الحل لكل احتياجاتهم، ويديهم القدرة انهم يؤمنوا فالخلاص بالكامل من الله. وعشان كده الله بيقول أنا ليا ناس كتير في المدينة دي، هم لسه ما أمنوش لكن هم ليا. وخليني أقول لك مثال، لما كنا في الرحلة البحرية وقفنا في فيليبي، وأنا عمري ما رحت فيليبي قبل كده وكنت متفاجئ جدا. أنت بتعدي وسط الأجورة، مكان كده زي وسط البلد، وإحنا عارفين إن بولس الرسول كان هناك، والحقيقة تقدر تشوف الزنزانة اللي بولس وسيلة احتمال يكونوا تسجنوا فيها، لكن كمان بتعدي على نهر، لأنه في أعمال الرسل 16 بيقول إن بولس لما كان هناك ما كانش فيه مجمع، والناس كانوا بيروحوا عند النهر علشان يصلوا، وده المكان اللي كانت موجودة فيه بياعة الأرجوان وكان اسمها ليدية، والكتاب المقدس بيقول إنها المرأة اللي الرب فتح قلبها. مش ده شيء جميل؟ وأمنت بالإنجيل وتعمدت هناك، وإحنا روحنا عند النهر اللي تعمدت فيه تقريبا وأخدنا الميدة هناك، وكانت تجربة رائعة جدا. لكن هو ده فعلا الإنجيل، وهم دول الأشخاص اللي الله بيفتح قلبهم. وأنا بوعظ النهاردة الناس كتير موجودين هنا في كنيسة مودي، وفي ناس أكيد بيسمعونا على الإنترنت لأننا بنبث بث مباشر، وفي أشخاص بيتابعونا من كل مكان في العالم، وبعد كده العظة دي هتتذاع على الراديو وعشرات الآلاف هيسمعوها. لكن عايز أقول إننا لازم نفهم إن فيه ناس هيسمعوا بشارة الإنجيل ويرموها ورا ظهرهم، وفي ناس تانيين هيوقفوا علشان يسمعوا ويقولوا يمكن يكون في شيء أنا محتاجه، ويمكن يكونوا لسه مش منتمين لله دلوقتي لكن هيتبعوا الله وينتموا له، لأن الله بيقول الناس دول ليا بالفعل. والله هيتغلب على العمى بتاعهم وهيوريهم جمال الإنجيل وهيخلصوا بالإيمان. وعشان كده أنا عندي إيمان في الإنجيل، لأنه لما بنكرز بالإنجيل الله بيشتغل. ودي قصة طويلة تانية، وهي إن الكنيسة لما بتفقد الفكر ده غالبا بيكون فيه خداع، وبتلقى فكرة وجود سلطة معينة مسؤولة عن اتخاذ القرارات. لما تحاول تخلي الناس يصلوا صلوة معينة ويفتكروا إن الصلوة دي في حد ذاتها كفاية، حتى لو ما كانش الله بيعمل في قلوبهم، لو قدرنا بس نخليهم يصلوا، وده ممكن يكون غلط وممكن يسبب نوع من السطحية في فهمنا للإنجيل. فالرسول بولس هنا بيشوف رؤية، والرب بيشجعه ويقول له وقف هنا يا بولس، لأن ليا شعب كتير في المدينة دي. وفي حقيقة تالتة إحنا محتاجين نتعامل معاها، ويمكن تكون مهمة بالنسبة لمستقبلنا. الحقيقة الثالثة هي إنك بتواجه مقاومة بتطهر. وهقرأ النص هنا، وهتشوف إنه في الآية 12 بيقول ولما كان غاليون يتولى إخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. والكلمة اليونانية هي بيما، ولما تروح كرونسوس النهاردة تقدر تشوف البيما. وسألت المرشد اللي كان معانا لو كان فيه أي دليل على مكان المجمع اللي بولس كان بيوعظ ويتناقش فيه، وهو قال إن مفيش أي دليل على مكان المجمع ده، كان فيه بيت موجود جنب المجمع لكن ما نعرفش مكانه فين. يمكن علماء الأثار لسه بيكتشفوا المدينة، لأن في جزء كبير من كرونسوس لسه ما اكتشفوهوش، لكن تقدر تشوف البيمة ومحطوط عليها يافطة بتقول كرسي قضاء بيمة، وهو ده المكان اللي بيتم فيه الفصل في كل أمور المدينة. وعشان كده أخذوا بولس هناك واشتكوه وقالوا إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس، والمؤمنين بيواجهوا مقاومة بسبب إيمانهم. أولاً مقاومة من الثقافة وضغط الأقران، الثقافة اللي مش عايزة تسمع عن المسيح ولا عن الإنجيل. ثانياً الكنيسة بتواجه كمان كمية كبيرة من المقاومة من القوانين الشرعية، القوانين اللي بتتعمل علشان تعيق إعلان الإنجيل المسيحي، ودي كمان قصة طويلة، وأكيد ده بينطبق على دول كتير في العالم. الأسبوع اللي فات مشروع القانون الخاص بجرائم الكراهية دخل في مشروع قانون الاعتمادات في واشنطن، وأنا فاهم أنه توافق عليه خلاص، وما كانش عندي فرصة أني أقرأ الصياغة بتاعته، فمش هعلق عليه غير بس أني أقول أن أكيد في دول تانية اتخنقت فيها حرية التعبير زي كندا. ومرة سألت قسيس كندي، لسه ممكن توعظ من رومية واحد في الكنيسة في كندا؟ وهو قال لي ده بيعتمد على الجمهور، وبيعتمد على أنت بتوعظ لمين ومين الناس اللي جايين يسمعوا. وممكن أحكي لك قصص عن الموضوع ده، لكن مرة تانية لازم نسرع شوية. في الحالة دي الرسول بولس عدى من الموضوع، لأنه لما حصل كده هتشوف أن غاليون دافع فعلا عن بولس، والكتاب المقدس بيقول لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة أو أسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي، فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. فالرسول بولس أصلا خرج، كان يقدر يفضل هناك، وقعد أيام كتير من غير ما يتسجن أو يكون فيه مقاومة حقيقية. لكن إحنا في أمريكا محتاجين نفكر في موضوع المقاومة، لأننا مش متعودين عليه. دايما كان عندنا سياسات حكومية بتفضل المسيحية نوعا ما، أو على الأقل بتدعمها أو مش بتقف ضدها، ودلوقتي ما نقدرش نعتمد على كده زي ما تعودنا من زمان، والوضع بقاله زمن طويل مش بس الشهور أو السنين الأخيرة. وأعتقد أن بونهوفر كان عنده حق، هو نفسه مات وعمره 39 سنة في فلوسنبرغ لما اتحكم عليه بالإعدام. بونهوفر قال أن الكنيسة مش ممكن تكون قوية غير لما تشوف الألم على أنه عطية، وبنى كلامه على الآية الموجودة في فيليبي 1:29 اللي بتقول وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به. وإحنا بنحب الجزء ده، أنا بحب الإيمان بيسوع، أنا أخدت الإيمان بيسوع، لكن باقي الآية بتقول وأن تتألموا لأجل اسمه. أوبنهوفر قال إن الجزئين بتوع الآية دي ينطبقوا على الكنيسة، فإحنا محتاجين نشوف الألم ونرحب به على إنه فرصة لإثبات أمانة الله في وسط بلد في أشد الاحتياج لسماع الإنجيل. مهما كان اللي بتواجهه في الشغل، ومهما كان اللي بتمر بيه لأنك إنسان أمين، يسوع قال افرح. وهنا محتاجين طريقة تفكير مختلفة تغير أذهاننا تماما، لأننا أغلب الوقت بنشتكي أو بنكون خايفين من اللي هيحصل، ويسوع فضل يقول افرحوا وتهللوا لأنهم اضطهدوا الأنبياء اللي كانوا قبلكم بنفس الطريقة، وده جزء من دعوتنا، وممكن يكون جزء من دعوتنا ككل ككنيسة، وممكن برضو يكون جزء من دعوتنا كأفراد، مش بس إننا نؤمن بيسوع لكن كمان نتألم من أجل اسمه. الألم بيطهر الكنيسة. من 20 سنة كنت في الصين، بحس إني كبير في السن لما أقول إن ده كان من 20 سنة، لكن أنا فاكر إني كنت مع الأسقف دينج اللي كان رئيس الحركة الثلاثية الذاتية في الصين، والحركة الثلاثية الذاتية هي الكنيسة الرسمية المعترف بها من الحكومة في الصين، وقضينا معاه كم يوم أنا والمجموعة اللي كنت معاها، ومش ممكن أنسى الكلام اللي قاله. قال لنا كده لو مشيتوا بطول الصين وعضها هتلاقوا مسيحيين مؤمنين زيكم. وبعد كده قال خلي بالك من فضلك، الاضطهاد قضى على الليبرالية اللاهوتية في الصين. وأنا قلت بيني وبين نفسي شكرا جزيلا. مين اللي ممكن ينكر الميلاد العذراوي وينكر ان يسوع المسيح ضحى بنفسه من اجل الخطاة، او ان هو الطريق الوحيد للآب، ويقبل انه يموت من اجل المسيح لو هو ده ايمانه؟ محدش. لكن الكنيسة الحقيقية اللي صبرت وتحملت في الصين ممكن تعمل كده. الاضطهاد بيطهر، بينقي إيماننا وبينقي لاهوتنا، وبنبدأ أخيرا نفهم إيه اللي بنؤمن به فعلا. ويسوع قال دي العطية بتاعتك اللي بتاخدها مع الإنجيل، فافرح.
أيوة، إحنا عارفين إن في أوقات كتير بيكون صعب جدا إننا نفرح لما نضطهد من أجل يسوع المسيح، ويسوع قال عبارة مهمة. لكن قبل ما نقولك عليها، عايزين نسألك سؤال: هل عمرك اتألمت لأنك مسيحي مؤمن؟ هل عمرك تهمشت في الشغل أو حتى تقال عنك كلام شرير؟ هل أولادك بيتعرضوا للمضايقات أو يمكن بيتعرضوا للتنمر لأنهم مؤمنين بيسوع المسيح؟ هل مريت بتجربة زي كده؟ خليني دلوقتي أقولك الكلمات اللي يسوع قالها: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. ويسوع بيكمل ويقول إن أجركم هيكون عظيم. وهنا في كنيسة مودي كان في واحد مرة قال إنه اتطرد من شغله بسبب أمانته، ما كانش عايز يغش، والنص ده كان بيتحداه إنه يقدر يفرح. يسوع قال طوبى لكم، وما تنساش الكلمات القوية: طوبى لكم لو قالوا عنكم كل كلمة شريرة. فبدل ما نحبط لما نواجه شوية اضطهاد ولما نمر بشوية تجارب من أجل يسوع وشهادتنا ليه، خلينا نستغل الفرصة ونفرح ونفكر نفسنا إنه على مر التاريخ شعب الله كان دايما بيمر في أتون النار، ودايما كان بيتقال عنهم كلام شرير، وكانوا بيتقتلوا ويتهمشوا ويتهددوا. تشجعوا يا أصدقائي، افرحوا، لأنه زي ما اشتركتم في ألام المسيح، لما يجي مرة تانية هنكون مثله، وهو ده رجائنا، وهي دي الطريقة اللي نتمنى إنك تعيش بيها النهاردة. الرب يباركك. كنتم مع جزء جديد من النور في كرونسوس، عظة جديدة في سلسلة بعنوان نور في الضلمة. المرة اللي جاية هنسمع أكتر عن الكنائس السبعة الموجودة في سفر الرؤية وليه ما بقتش موجودة، وأعداء الإنجيل قضوا عليها. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرقدة حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.